يهوده. وبعد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 26 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 20 من رجب 22,400 من الهجرة، الموافق 7 من أكتوبر 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الاستجمار وترا. قال الحافظ رحمه الله: استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوء، فإنه سبق أن أورد الأبواب التي تتعلق بقضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، فما الحاجة إلى العودة بعد أن شرع في الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ لماذا عاد إلى هذا الموضوع مرة أخرى، باب الاستجمار وتراء؟ قال: والجواب أنه لا اختصاص لها بالاستشكال، فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما، ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف على ما أشرنا إليه في المقدمة، والله أعلم. ثم قال: وقد ذكرت توجيه ذلك في أول كتاب الوضوء. وقد قرأنا نحن كلام الحافظ في بعض الدروس القريبة التي ذكر فيها كلام الكرماني رحمه الله من أن البخاري لا يعتني بالترتيب، وأجاب الحافظ على هذا بجواب يعني طيب، لكن هو أيضا استشكل بعض المواضع. فهنا في صفحة بحسب طبعتي في صفحة 243 أشار إلى هذا، فقال في ثنايا كلامه ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة إلى أن واجب لبا وأن الثنتين والثلاث سنة، ثم ذكر سنة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر، وورد الأمر بالاستجمار وترا في حديث الاستنثار فترجم به لأنه من جملة التنظف، ثم رجع إلى حكم التخفيف. يعني هنا المناسبة أنه أورد الحديث الذي فيه، وإن كان هو يتكلم عن الاستنثار، لكن نفس الحديث الذي ورد فيه الاستنثار ورد في آخره باب، ورد في آخره ومن استجمر فليوتر، فيعني حتى لا تفوته الفائدة المتعلقة بنفس الحديث ترجم لهذا الأمر ترجمة خاصة، وخاصة أن الحديث قد ورد فيه ذلك، حديث أبي هريرة. إذن المناسبة الظاهرة أن هذا ورد ذكره في الحديث الأخير حديث أبي هريرة، فناسب أن تكون الترجمة في هذا الموضع. قال: باب الاستجمار وترا. إذن ما هي المناسبة المعقولة؟ المناسبة المعقولة هي ورود الأمر بذلك في الحديث الذي أورده في الباب الذي سبق، ففي آخره ومن استجمر فليوتر، فناسب أن يترجم للمسألة ترجمة تخصها. باب الاستجمار وترا. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الحديث طبعا قد يظهر أنه حديث واحد، لكن المخرج مختلف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، وفي بعض النسخ ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، هنا الشاهد من الحديث واضح. قال: باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي كما سبق بيانه قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان عن الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، أي فليستنشق، ثم لينثر، في بعض النسخ فلينتثر. يقول الحافظ: قوله ثم لينتثر كذا لأبي ذر والأصيل بوزن ليفتعل، ولغيرهما ثم لينثر بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة، والروايتان لأصحاب الموطأ أيضا. قال الفراء: يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر، يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر، إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة. طيب، ثم تكلم الحافظ عن الفوائد التي في آخر الحديث والتي لم ترد في حديث أبي هريرة في الباب السابق: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هنا مسألة أخرى تماما، وهي مسألة القيام من النوم، وأن الإنسان لا يغمس يده في الماء الذي سيتوضأ به أو سيغتسل منه قبل أن يغسل يده ثلاثا، قبل أن يغسل يده. هنا لم يذكر في هذا الحديث العدد، لكن ذكر في غير هذا الحديث أنه يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أي باتت يده، وهذا لأن النوم مظنة لفقدان الوعي، بل هو كذلك، وبالتالي مظنة لأن يعني يضع الإنسان يده في بعض المواضع من جسده وقد تتلوث يده وهو لا يشعر بذلك لأنه نائم. يقول الحافظ قوله طيب، يهمنا من كلامه هل هو حديث أو حديثين، يعني هل حديث أبي هريرة في الباب السابق وهو من طريق التابعي أبي إدريس خولاني، وهنا الحديث من طريق الأعرج، فهل الحديث واحد أم هما حديثان؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله وإذا استيقظ، هكذا عطفه المصنف واقتضى سياقه أنه حديث واحد، وليس هو كذلك في الموطأ، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا، وكذا هو في موطأ يحيى ابن بكير وغيره، وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك، وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وعلى هذا فكأن البخاري رحمه الله كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. يعني هذا عكس ما اشتهر عن الإمام البخاري أنه يرى جواز تقطيع الحديث الواحد، الحديث الواحد يورده في موضع بسند ويورد بعضه، ويورده كذلك في موضع آخر وبنفس السند ولكن يورد بعضه، فقد يظن الظان أنهما حديثان وهما في الحقيقة حديث واحد. هنا العكس، أنه إذا رأى أن الحديثين قد وردا بإسناد واحد قد يوردهما معا في سياق واحد، فيظن الظان أنهما حديث واحد وليس كذلك. نعم، فهذا عكس ما اشتهر عن الإمام البخاري رحمه الله. إذن هما في الحقيقة حديثان وردا في كتب السنة منفصلين وإن كانا بنفس الإسناد. ثم قال الحافظ بالنسبة لقوله من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه، هل هو خاص بنوم الليل أو يعم نوم الليل والنهار؟ استدل القائلون بأنه خاص بنوم الليل بلفظة وردت في السياق وهي لفظة باتت، فقالوا إن المبيت لا يكون إلا بالليل، ولكن يحمل هذا على الغالب، فإن غالب نوم الناس هو في الليل. نعم، ولكن ليس معنى أنه خاص بالليل، فإن العلة ما زالت موجودة. فهل هناك فرق بين نوم الليل ونوم النهار في عدم دراية الإنسان بنفسه؟ الذي ينام بالليل لا يدري أين وضع يده، والذي ينام بالنهار لا يدري أين وضع يده، وإن كان غالب نوم الناس بالليل، وإن كان غالب النوم العميق أيضا بالليل، لكن إذا وجدت العلة وجد الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا أو عدما كما يقال. وبالتالي فإن الحديث الحكم الذي في الحديث ليس خاصا بنوم الليل، فالإنسان إذا نام بالنهار واستغرق في النوم ذهب الحس، خلاص إذا قام من النوم وأراد أن يتوضأ من إناء فلا يغمس يده في هذا الإناء حتى يغسلها كما ورد في الحديث. يقول الحافظ رحمه الله قوله من نومه، أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث باتت يده، لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها إذا قام أحدكم من الليل، وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا: إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح. لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل. أين هو التعليل؟ فإنه لا يدري أين، لا يدري، هذا هو العلم في نوم النهار كما هي موجودة في نوم الليل. قال الحافظ: لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر ليش؟ للغلبة، يعني هذا الغالب أن الناس ينامون أم متى ينامون الناس؟ بالليل. لكن هل هذا يمنع النوم بالنهار؟ مثلا: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، الليل لتسكنوا فيه، هذا يمنع أن فيه نوم بالنهار؟ ما يمنع، هناك من ينام بالنهار. إذن هنا قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا، لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة. ثم الأمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار، واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء، يعني مسألة أنه نفرض أنه نسي أو أخطأ أو حتى تعمد المخالفة فوضع يده دون أن يغسلها، هل يتنجس الماء؟ الجواب لا، لا. وقال إسحاق وداود والطبري: ينجس بعضهم. واستدل لهم أو استدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته، لو صح لكان دليلا على التنجيس. قال الحافظ: لكنه حديث ضعيف، خرجه ابن عدي. والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك، لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة. وهذه الحجة ليست قوية، لأن نفس هذه العلة أو الحجة هي موجودة في مسألة انتقاض الوضوء، هل كل نائم يجزم بأن وضوءه قد انتقض أثناء نومه؟ لا، مظنة أيضا نفس الشيء. فليس معنى أن الأمر مظنة أنه يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب. ويلزم القائلين بهذه العلة أن يقولوا أيضا إنما يستحب الوضوء لمن قام من نومه، لأن الأمر مجرد شك، هل خرج شيء أو لم يخرج ولا يدري، العلة واحدة. فهذه العلة غير كافية لصرف الأمر. فالصحيح هو قول بعض العلماء الذي هو ليس قول الجمهور، يعني الذين قالوا بوجوب هذا الغسل لمن أراد أن يتوضأ من إناء. أما بالنسبة لاستخدام الصنابير فطبعا هذا الأمر لا يلزمك، لأن الماء الذي ينزل على يدك متغير، ليس هو الماء الذي أنت يعني وضعت فيه يدك أصلا. فالماء النازل من الصنبور يختلف حكمه عن الإناء الذي فيه ماء ثابت كما يقال هو هو. قال: واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، كما سيأتي في حديث ابن عباس، وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره صلى الله عليه وآله وسلم، وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد النوم أولى ويكون تركه لبيان الجواز. وأيضا فقد قال في هذا الحديث في رواية لمسلم وأبي داود وغيرهما: فليغسلهما ثلاثا، وفي رواية ثلاث مرات. إذن ورد التقييد في مسلم. قال: والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية. هذا كله كلام من؟ يعني الظاهر أنه كلام أبو عوانة الظاهر، نعم. قال: ووقع في رواية همام عن أبي هريرة، يعني هو في مقام الرد عليه، فهل هو يتم كلامه؟ يحتمل. قال: وقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد: فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا. يرجح الحافظ أنه للتنزيه وليس للتحريم، كما ذكرنا أن أدري. قال: والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا، إن فعل استحب وإن ترك كره، ولا تزول الكراهة بدون الثلاث، نص عليه الشافعي. والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقا، وهذا كله في حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر. أما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه. وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يفعله ولا يرى بتركه بأسا، وسيأتي عن ابن عمر والبراء نحو ذلك. طيب، ثم انتقل الحافظ لبعض الفوائد الأخرى حتى وصل إلى قوله لا يدري. قال فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا، ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها ألا كراها، وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ. ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن، واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء وهو ظاهر، وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء وهو صحيح، لكن كونها تؤثر التنجيس وإن لم يتغير فيه نظر، لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس، فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون، قاله ابن دقيق العيد. ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. ثم ذكر أين باتت يده. طيب، ما هي خصوصية نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ خصوصيته أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو يدري أين باتت يده. نعم، بخلاف غيره فإن العلة فيه كما وردت أين باتت يده لا يدري، فالجميع لا يدرون أين باتت أيهم، بخلافه صلى الله عليه وسلم فإنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم ذكر الحافظ هنا قوله أين باتت يده، أي من جسده. قال الشافعي رحمه الله: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام، فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر أو قذر غير ذلك. وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه، وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل، أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله، بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها، وهذا أقوى الجوابين. والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديث، قال في آخره: أين باتت يده منه، أين باتت يده منه. وأصله في مسلم دون قوله منه. إذن هنا الخلاف في ثبوت هذه اللفظة منه، هل ثابتة أم لا. قال الدارقطني: تفرد بها شعبة. وقال البيهقي: تفرد بها محمد بن الوليد. قلت: إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم، وإن أراد مطلقا فلا، فقد قال الدارقطني: تابعه عبد الصمد عن شعبة، وأخرجه ابن منده من طريقه. وفي الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة، والعمل بالاحتياط في العبادة، والكناية عما يستحي منه، لا يدري أين باتت يده، لم يذكر، ما قال مثلا فإنه لا يدري أمس فرجه أم لا، أين باتت يده، كان والكناية عما يستحي منه إذا حصل الإفهام بها أي بالكناية، واستحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى، واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيما بعد، منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، قاله الخطابي، ومنها إيجاب الوضوء من النوم قاله ابن عبد البر، ومنها تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة، ومنها أن القليل من الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء قاله الخطابي صاحب الخصال من هكذا، يعني في نسخة الخفاف، يعني في نسخة الخطابي في نسخة الخفاف، يعني كأن الحافظ يريد تعريفه بأنه صاحب كتاب لعله يسمى الخصال من الشافعية أو صاحب الخصال، لا أدري ماذا يقصد، المهم أنه يعرفه، وهذا هو موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل الانصراف، يعني حقيقة أعلم أن كثيرا من إخواننا عندهم مسائل خاصة كمسائل الطلاق ونحوه، وأعلم أنهم يريدون الجلوس معي للكلام في هذه المسائل، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حفظكم الله، فما أقدر عليه لا أتوانى عنه إن شاء الله تعالى، وما لا أقدر عليه فعليهم أن يلتمسوا لي العذر، وصاحب الحاجة لابد أن يسعى إلى حاجته، بارك الله فيكم. فالأسئلة هي يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، حتى ولو كانت أسئلة طلاق أو نحوه يكتب سؤاله في ورقة ويرسلها، بارك الله فيكم جميعا، ولقاؤنا يوم الأربعاء إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.